مثلما سافر التابعون إلى عالم الملكوت العليا بعبادتهم وبتقواهم وإخلاصهم، سافرنا إلى اسطنبول لنرى آثار دعوتهم ورسالتهم التي وصلت هنا. سنتعلم منهم الصدق والوضوح مع الله ومع النفس ومع الناس. سنتعلم منهم قول كلمة الحق في الغضب والرضا، في الشدة والرخاء، الحق للحق وعبادة الحق مع الرحمة بالخلق، وهي مبنية على الصدق. نتعلم منهم أن الحياة قصيرة ولكن حياة أطول في جنات النعيم، فالواجب أن نرخص هذه الحياة لحياة هي أجمل وأكمل كما فعلوا. نتعلم منهم أن الحياة ليست ثقافة ولا حفظ متون، أن الحياة علم وعمل. ونتعلم من التابعين الربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، القدوة والإمامة والأدب والسلوك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإمام الثالث محمد بن إدريس الشافعي، نحن تحدثنا عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والثاني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثالث الإمام اسمعوا العبقري اللوذعي الألمعي المنظر، سمى أحمد بن حنبل الفيلسوف. يقول الشافعي فيلسوف في اللغة، فيلسوف في الشعر، فيلسوف في الاختلاف، فيلسوف في الفهم. الشافعي هذا شيء مذهل، يلتقي مع رسول الله عليه وسلم في الجد الخامس. في الجد الخامس الشافعي، إذا ذكر الشافعي فليتوقف العباقرة ويقف التاريخ. والشافعي هذا بسوف أخبركم بقصته، هو يقول حفظ علمه، يقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. درس الشعر فحفظ 18,000 بيت من شعر هذيل، وجلس في البادية عند هذيل فأتقن لغة العرب، وذهب إلى اليمن فتعلم الفراسة 1 سنة كاملة، ودرس الطب، ويعرف في مسألة النظر والحديث والفقه، غفر الله له. ألف كتاب الرسالة باستشارة من عالم آخر فأصل أصول الملة. يقول أبو ثور العالم، عالم رباني محدث زاهد عابد، من قال من معاصر الشافعي إنه رأى مثل الشافعي فقد كذب على الله. وقال رجل للإمام أحمد ما أفصح فلان، يمدح واحد، قال أنت ما رأيت الشافعي؟ يقول الإمام أحمد قال لا والله، قال لو رأيت الشافعي قرت به عينك، والله كأن كلامه الدر أو كأنه قصب السكر. يقول الإمام أحمد كان يدعو للشافعي في كل صلاة، قال له ابنه أنت يا أبتاه تدعو للشافعي في كل صلاة؟ قال أتدري ما الشافعي؟ الشافعي كالشمس للبلدان وكالعافية للأبدان. الشمس البلدان والعافية للأبدان. أنا أذكر لكم ملح الشافعي، درس في اليمن وأقبل، درس الفراسة. الفراسة أنك تعرف يعني من نظر إلى الرجل هل هذا بخيل، كريم، ذكي، غبي، غدار، داهية، هذا علم فراسة درسه في اليمن. فدرس أنه إذا أتى الرجل ليس له لحية وأزرق العينين وأشقر الشعر إن ما في بركة، ما في خير كثير، انتبه له. قال فلما جيت من اليمن وأنا في الطريق جاء الليل وأنا جائع، وعنده فرس الشافعي، وإذا برجل ليس عنده لحية مثل ما درست في الفراسة، وشعره أشقر وعيناه زرقاوان، وإذا هو يرحب بي أهلا وسهلا حياكم الله. قال فأدخلني بيته، قال ثم قدم لي الطعام ورحب بي فأكلت، ثم أخذ فرسي وعلف الخيل الفرس. قلت سبحان الله، الآن الفراسة اللي درستها سنة خلاص راحت كلها. قال ثم قدم لي الفراش فنمت، ثم قدم لي الوضوء فتوضأت. فقلت في الصباح أحسن الله عزائي في علم الفراسة، هذا ليس بصحيح علم الفراسة. قالوا في الصباح ركبت الفرس أريد أن ودعه. قال وقف، وين تروح؟ قلت سافر. قال والله تدفع، والله ما تذهب حتى تدفع قيمة العشاء وقيمة الفراش، أجرة الفراش وأجرة علف الفرس قلت أنا لله خلاص الحمد لله الذي أبقى علي هذا علم الفراسة فهمته. الشافعي رحمه الله أمره عجيب، ولذلك هو ما عاش أكل عقله، عاش 52 وقيل 54 سنة، ولهذا نظر للأمة في كتاب الرسالة تنظيرا، وألف كتاب الأم. بالله عليكم هل سمعتم أجمل من كتاب الأم؟ اسم الأم كتاب الأم له 8 مجلدات. شوف اسم الأم، لأنه كان فصيحا شاعرا ذكيا ألمعيا عبقريا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قال عنه الذهبي أمير المؤمنين في الحديث صدقا وإمام الأئمة حقا، أو كما قال فهو العلامة الفقيه الزاهد العابد الورع المجاهد الفقير المحتسب المبتلى في الحكمة الذي جلد وسجن في سبيل الله المحدث الكبير الناقد النحرير الرحالة في طلب العلم والسنة أحمد بن حنبل أبو عبد الله، جمعنا الله به وبالشافعي وبمالك وبأبي حنيفة وبكم في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل عاش في العراق، شيباني من بني ذهل بن شيبان، عربي، وهذا يعني لسنا نقوله من باب الافتخار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن بالمناسبة نحن في جامع محمد الفاتح، محمد الفاتح مسلم نصر الإسلام، وأبو لهب هذا تركي، هذا وأبو لهب قرشي علمتكم، هاشمي عربي حارب الإسلام، وصلاح الدين كردي نصر الإسلام وفتح بيت المقدس، ومن وأمية بن خلف قرشي هاشم قرشي عربي مكي حارب الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعود لأبي عبد الله أحمد إمام أهل السنة والجماعة غفر الله له، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فتولته الأم الصالحة العابدة الزاهدة، كان يذكرها ويبكي ويترحم عليها ويذكر ذكريات الجميلة مع الوالدة الزاهدة الورعة التقية أمه، كانت تلبسه صغير، تصور عمره 7 سنوات، وتمسكه ثيابه مع الفجر، تخاف إذا أطلقته قبل الفجر في السكة أن يأخذه اللصوص أو يتعرض له 7، فكانت إذا سمعت الشرطة، لأن الشرطة يداومون مع الفجر العسة، فإذا سمعت أن الشرطة نزلوا أطلقته يصلي في المسجد وتلبسه تعطيه الكتاب علشان يطلب العلم فيصلي الفجر. أين أطفالنا وأمهاتنا من هذه المدرسة، مدرسة أم الإمام أحمد الذي علمته وحفزته على طلب العلم؟ الإمام أحمد نشأ زاهدا ورعا وعابدا، كان فقيرا، هو أفقر الأئمة الأربعة، لم يشتغل بتجارة ولا منصب ولم يتوسع في شيء. أنا أقول لكم كلمة ابحثوا عنه، بقيت حذاءه معه يرقعها حذاءه 17 سنة، أحيانا يجوع ما يجد كثرة الخبز، سافر إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني يطلب العلم في اليمن، فانتهت نفقته، كان عنده كسر خبز شعير وملح، فانتهى الخبز فأتوا يريدون يعطونه أصحابه، قال أنا لا أخذ من أحد شيء، منهج الإمام أحمد لا يأخذ من أحد شيء، لا سلطان ولا زميل ولا صديق ولا أحد، بعرق جبينه. فماذا حصل؟ أجر نفسه للحصادين، أتى إلى ناس يحصدون الزرع بالأجرة في اليمن، فأجر نفسه وأخذ يحصد معهم وأخذ أجرة واشترى بها طعاما له رحمه الله رحمة واسعة. خرج من اليمن ليطلب العلم، يأخذ العلم من عبد الرزاق المحدث من صنعاء، فلما وصل إلى مكة وجد عبد الرزاق يطوف بالبيت، قال له إسحاق بن راهوية المحدث الثاني، الحمد لله قرب الله لنا عبد الرزاق في مكة، بدل ما نروح اليمن. قال الإمام أحمد أنا خرجت لوجه الله ونيتي أذهب إلى اليمن، والله لا أطلب من الحديث حتى يعود إلى اليمن ثم أذهب إليه. فرجع وركب وكان يمشي، مشى إلى خراسان حتى تشققت أقدامه وسال الدم، وكان رحمه الله يعصب أحيانا الحجر على بطنه، واستمر يطلب الحديث، جمع 40، هو يحفظ كثيرا من الموصولات والمقطوعات طبعا والمرفوعات من الحديث، يكون 1000 1000 يعني مليون أثر وحديث ومعلق وتفسير، لكن جمع المسند ما يقارب 40 ألف حديث بالمكرر، مسند الإمام أحمد الآن طبع عندنا طبعة 50 مجلد، عندي منها نسخة محققة حققها الشيخ العلامة شعيب الأرناوط وغيره، مقيم في الأردن محدث كبير غفر الله له. الإمام أحمد صاحب حديث ما عنده كلام، وكان ينهى عن الجدل وينهى عن كذا، أمر ولا عنده فلسفة ولا عنده، خائفا مخبتا خاشعا يذهب إلى السوق عنده درهم يشتري حطب ويضعه على كتفه فيقبل الناس يعرفون إمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة. يا أبا عبد الله، قال نحن قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. قال له رجل هنيئا لك يا أبا عبد الله، يقولوا في مرو أنت من العرب، يعني العرب لهم عنده في مرو يعني. قال من نحن؟ نحن قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. وكان يمشي مشي المخبت المتواضع الساكن حسن الخلق قريبا من الناس لينا. ثم استمر الحال، أراد الله أن يرفعه أكبر وأكبر بعدما درس وعلم وأفتى في 60,000 مسألة بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءوا بفتنة القول بخلق القرآن، والصحيح أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالقرآن من أمره وليس مخلوق، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا القول قول الأحناف وقول الشافعية وقول المالكية وقول الحنابلة وقول المحدثين، غفر الله للجميع. محمد بن سيرين مولى من الموالي، لكن رفعه الله بالورع بالعلم بالإيمان، كان صادقا لا يأكل إلا حلال، عاش في الكوفة طبعا في البصرة آسف، وكان يبيع في الزيفت مثل أبي حنيفة، لم يكن يأخذ من السلطان ولا من الدولة ولا يعتمد على الصدقات، كان هو بنفسه يذهب إلى السوق في أول النهار يبيع في الزيت ثم يعود فيقيم الليل ويعلم الناس في المسجد ويدرسهم. من القصص التي ذكرها ابن كثير والذهبي عنه يقول كان اشترى زيتا 40,000 درهم، مبلغ كبير، كل رأس مال يجعله في الزيت، فأتى فوجد جرة مثل أبي حنيفة، وجد جرة من ضمن الجرار مئات الجرار فيها فأرة ما يدري أين هي، قال والله لا تدخل ولا أبيعها جميعا، فأجراها وسكبها وصبها، فذهب عليه 40,000، وفي الأخير سجن في الدين، سجن في الدين في البصرة، سجنه أمير البصرة وهو عالم كبير، رفض أن يأخذ من أحد شيء لأنه خسر تجارته جميعا. ولما مات أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي أوصى ألا يغسله إلا محمد بن سيرين، لأن بينه وبين قرابة من مواليهم هو، ولأنه أورع إنسان في البصرة في تلك الفترة وأصدقهم وأخلصهم وأعبدهم، فأخرجه السلطان فقط يوما واحدا غسل أنس بن مالك وعاد إلى السجن، ولما انتهت محكوميته خرج. مما يميزه كان صادقا ما كذب كذبة أبدا. يا إخوان سبحان الله، أي ملأ هؤلاء الذين ربوا أنفسهم، يعيش الإنسان منهم 70 سنة 80 سنة لا يكذب أبدا، هذه ترى، والشاهد هذا القبول لهم. نحن الآن في تركيا ندرس سيرتهم معكم وأنتم من أنحاء العالم الإسلامي، نترضى عنهم بعد 1,300 سنة و1,400 سنة نترحم عليهم لأنهم كانوا صادقين مع الله، ما كذب أبدا. فلما صدق مع الله فتح الله عليه في تعبير الرؤى في المنام، أكبر من يعبر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة هو ابن سيرين صاحبنا هذه الليلة، محمد بن سيرين، وهو مدرسة وله كتاب ينسب إليه، وإذا ضرب بأحد المثل في تعبير الرؤى قيل كابن سيرين أو ابن سيرين العصر، وسوف أخبركم بدقة تعبيره، يعبر في المنام إذا أخبرته يعبرك فتأتي تعبيره مثل فلق الصبح أبدا، لأنه صادق مع الله. من صدق في النهار صدق الله رؤياه في الليل، ومن كذب في النهار أتاه في الليل أضغاث أحلام ليست بصادقة. فاصدقوا في الكبارات في الكلام، يصدق الله عملكم ويصدق مسيرتكم ويجعلكم صادقين تحشرون مع الصادقين، جعلنا الله وإياكم مع الصادقين. جاء ابن سيرين رجل عليه آثار المعصية، قال رأيت في البارحة أني أؤذن في المنام، وهذا عليه آثار الفجور، رجل آثار الفجور آثار شرب الخمر. فسكت ابن سيرين، قال دعها، قال لا عزمت عليك، يقول لي اتركها، ما يبغى يعني يكدر خاطره يزعجه لأن الرؤيا فيها. قال سألتك بالله أن تعبر لي هذه الرؤيا، قال اتركني، قال سألتك بالله، قال أنت تسرق وتقطع يدك، أعوذ بالله. فولى، فجاء رجل عليه آثار الصلاح والسمت، لأن الصالح يعرف صاحب الصلاة الصدق، قال رأيت في المنام البارحة أن يؤذن مثل رؤيا ذاك، فما هي تأويله؟ قال تحج ويقبل الله حجك. فقال له الجلوس جلاس، وبعد فترة قطع سرق ذاك وقطع يده وعلقت يده عند باب الإمارة في البصرة، وذاك حج. قالوا كيف؟ قال هذا أتى وعليه آثار المعصية وفي القرآن فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، وذاك أتى وعليه آثار الطاعة وفي القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فكان يعبر كفلك الصبح لا تتأخر تعبيره أبدا ولا يتقدم. ومع رحلة مع التابعين علام التابعين، وبشركم التابعي اللي معنا هذه في هذه الجلسة طريف ذكره وعجيب سيرته وله مواقف مشهودة عظيمة، فهو عالم وزاهد وعابد ومجاهد، ذهب إلى كابل في الجهاد في سبيل الله، اسمه محمد بن واسع الأزدي، والأزد منهم الأوس والخزرج، ولا فخر إنما الفخر بالتقوى، أنا والأزدي يعني منطقتنا، ليس هذا افتخارا لأنه أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني بعض أبو لهب قرشي هاشمي وبلال أفضل منه، لكن يقول المناسبة يعني كذا تعريفا. هذا محمد بن واسع الأزدي عاش في الكوفة وكان فيه علم وتقوى لله، ويوم سمع بالجهاد أخذ فرسه، اشترى فرس وأخذ سيف وخرج مع المسلمين، خرج طلعتين، مرة إلى سيحون خرج بنفسه، وكانت علامة السجود هنا ودموعه تسيل، قال أنا بعت نفسي من الله، وينا ما دام أني بعت نفسي من الله لا أعود. وهذا كما قال مبارك يا عابد الحرمين ابن مبارك، لو أبصرت أنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمان تتخضب، أو قال إقبال أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. فماذا حصل؟ سمع داعي الجهاد محمد بن واسع الأزدي، فاشترى فرسا بما يملك وأخذ سيفه وذهب مع المسلمين، وكان قائدهم يزيد بن المهلب بن أبي صفرة المسلم المجاهد، أيضا هو أزدي بن أبي صفرة، يقود المسلمين في سيحون في المعارك، يفتحون الشمال، شمال إلى الجمهوريات الإسلامية، أوغل أجدادكم في فتح الإسلام إلى سور الصين العظيم شرقا، وذهبوا فتحوا 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 الإسلام على الخيول، لم يكن عندهم طائرات ولم يكن عندهم سيارات ولا بوارج، ذهبوا إلى نهر الراين في أوروبا، وذهب أجدادكم في الشمال في الشمال إلى نهر سيحون وجيحون، وذهبوا في الجنوب إلى أدغال إفريقيا بلا إله إلا الله، بالعدل بالسلام بالإيمان بالصدق. فلما وصل مع يزيد بن مهلب انتصر المسلمون هناك نصرا عظيما، فيزيد بن مهلب طلب من أولئك الذين جهت سيحون وجحون من الأعاجم وغيرهم أن يدفعوا الجزية له أو يدفعوا أعطيه ويوقف المعركة، يعني يدفعون لأنه يعني يدفعون ثمن لوقفة المعركة، فدفعوا له أشياء كثيرة، من ضمن ما دفعوا له تأج ملكهم مرصع بالزبرجد والذهب ومشلشل، تاج الملك قيمته آلاف المئات من الدنانير، تاج بذهب مرصع وزبرجد تاج الملك. فقال يزيد بن مهلب للوزراء أتظنون أن في الأرض رجل في الأرض يزهد في هذا الأعطي، في الأرض كلها الكرة الأرضية واحد بيزهد فيه، يعني بتعطيه تاج ملك يساوي مليارات الدولارات وبيزهد فيه؟ قالوا لا، لا نتصور أحدا يزهد فيه. قال يزيد الأمير نفسه بن مهلب والله لأرينكم اليوم رجلا الذهب عنده والتراب سواء في ذات الله. قالوا من هذا الرجل؟ قال أنا أريكم. قالوا اتق الله أيها الأمير، أحد يعرض عليه تاج الملك المزبرج الدر والياقوت فيه والذهب ويحسب أنه مثل التراب؟ قال أنا أريكم. علي بمحمد بن واسع نادوه، فأتوا في في خيمة مشققة عنده تظله من الشمس، وإذا يصلي الضحى صلاة وعبادة وجهاد وبكاء وحفظ القرآن. فلما سلم قالوا الأمير يدعوك في خيمة. قال وما لي وما للأمير؟ يقوله أنا خرجت لوجه الله، لا أريد أن أعرف والله، أنا بعت نفسي من الله. قالوا من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام طلبك تعال. فأخذ رمحه وأتى يتوكى وعمامته معصوبة عليه وقد صلى الضحى. دخل على يزيد قال هي، يقول ماذا تريد مني؟ قال سألتك بالله أن تأخذ هذا التاج هدية مني لك. قال خف الله. يقوله أبيع أنا جهادي بثمن بخس من الدنيا؟ أنا خرجت لوجه الله. قال سألتك بالله. قال ودي يشوف المتحنون. قال الحضور اتق الله، الأمير يسألك بالله، تاج ملك، تاج الملك، يعني ملك الفرس الذين فتحوا والعجم، ما تأخذه؟ قال فيأخذ بنية يتصدق. اسمع الآن، قال اتقوا الله، أنا خرجت لوجه الله، سألتكم. قال أسألك بالله أن تأخذ هذا هدية مني. قال فأخذه بيده. قال يزيد أحد موظفيه، أحد مستشاريه، اذهب وراه وانظر ماذا يفعل. فذهب بالتاج في يده يساوي مئات الألوف من الدنانير، وهو ذهب وزبرجد وياقوت. فمر به سائل بين الخيام، سائل يسأل فقير، يا عباد الله من مال الله؟ يا عباد الله. قال والله. قال فأخذ التاج ووضعه في يده. واسألوا الذهبي في السير، واسألوا ابن كثير، تاج. قال فأخذ الرجل، وذاك كان طبعا أرسل الأمير وراءه رجل، فأخذ الرجل وأخذ الفقير معه وذهب به لزيد مهلب وجمع المستشارين. قال هذا التاج، تدرون ماذا فعل محمد بن واسع؟ قالوا ما ندري. قال والله مر به فقير يسأله، يبغى الفقير يبغى درهم، يبغى خبز، يبغى شيء، فأعطاه التاج. قالوا فأخذوا أيديهم على رؤوسهم، قالوا الحمد لله الذي جعل في أمة محمد رجلا الذهب والزبرجد والياقوت عنده كالتراب تماما. سعيد بن المسيب عالم أهل المدينة ومفتيهم وزاهدهم وعابدهم، وهو الذي يقول كلمة الحق عند سلطان جائر من بني أمية في عدة مواقف. سعيد بن المسيب كان في الصف الأول يصلي صلاة الفجر فيبقى متربعا يسبح ربه حتى تأتي صلاة الظهر، فإن رأى شبابا أو ناس مال إليهم أو عامة علمهم. كان أبيض الثياب، أبيض اللحية، أبيض الوجه، أبيض القلب، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. سعيد بن مسيب لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول والله ما رأينا أجود بنفسه في من أحد بنفسه في ذات الله من سعيد بن مسيب. كانت نفسه لا تساوي عنده ذبابا، فكان في التواضع مضرب المثل، لا يرجو شهرة الدنيا ولا مناصبها ولا أموالها. رزق بابنة واحدة اسمها فاطمة فقط، ماذا حصل؟ حفظها كتاب الله وعلمها الحديث، وكانت تفتي مثله وتسمع الفتوى لأنها تحفظ لأنه مشغول بها، وكانت في الجمال مضرب المثل في الجمال مع الستر والعفاف والتربية وحفظ القرآن كما قلت لكم وقيام الليل، وكانت كأبيها. فماذا حصل؟ صار خبرها عند الناس في جمالها، في علمها، في ورعها، في عقلها، في زهدها. فسمع عبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين يحكم من دمشق الدولة الإسلامية، أكثر من 22 دولة يحكمها عبد الملك بن مروان، ابنه من؟ الوليد بن عبد الملك ولي العهد. سمع بخبر بنت سعيد بن مسيب، اسمعوا القصة واسمعوا الرسائل التي تصل للقلوب. فقال لجلاسه من ترون أن تصلح له؟ قالوا هذه الفتاة لا تصلح إلا للوليد بن عبد الملك ابنك، تكون زوجة له، فهي بارعة الجمال، بارعة العقل، بارعة العلم، بارعة الأدب. فأرسل وفدا إلى سعيد المسيب في المدينة، قالوا أمير المؤمنين يسلم عليك، يظن سوف يطير فرحا ويقوم ويقول جزاكم الله خير، ما هذا اليوم السعيد الذي طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. قال يريد ماذا؟ قالوا يخطب ابنتك. قال بنتي فاطمة؟ قال نعم. قال لمن؟ قال لولده الوليد، ولي العهد، ولي عهد المسلمين الذي سوف يكون خليفة بعده، ملك المسلمين والعرب والعجم والبربر كلهم. قال أنا أزوج بنتي الوليد بن عبد الملك في القصور. قال بعد ما حفظت بنتي القرآن وسنة ولد عدنان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تذهب تسمع العيدان والقيان. العيدان يدق العود، لأنه في القصور تعرف الملوك والخلفاء ماشي عندهم، وتسمع القيان يعني الجواري كله رقص وكله يعني ليالي، وعندهم يعني حتى ليالي يعني حمراء وليالي أعوذ بالله. أنا أفعل ذلك؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لا يكون هذا. اقرأوا ابن كثير، اقرأوا الذهبي، اقرأوا ابن جرير الطبري، كل بأسانيد صحيحة. فرجع الوفد إلى دمشق، قال عبد الملك هيه بشروا. قالوا أبا. قال أبا يزوج ولدي يعني ابن الخليفة ولي عهد؟ قالوا والله أبا يا أمير المؤمنين. قال إن شاء الله يكون خيرا. فأرسل، شوف الابتلاء، ليحتال به وليأتي بطريقة حتى يؤدبه. فكتب كتابا على أمير المدينة يعلم أنه سوف لن يباع سعيد المسيب، أن إذا أتى كتابي فأحمل أهل المدينة جميعا على مبايعة ابن الوليد ولي للعهد بعدي، بيعة يعني بيعة يبايعون، وابدأ بسعيد بن المسيب لأنه عالمهم وزاهدهم وأولهم. فذهب الأمير بالعسكر بالجندي إلى سعيد في المسجد، قال هذا كتاب أمير المؤمنين يقول تبايع للوليد بن عبد الملك ولي عهد. قال سعيد بن المسيب كيف نبايع لأميرين في وقت واحد؟ السنة لا تتحمل ذلك، ليس هذا ليس من السنة وليس الدليل، كيف بايع لخليفتين؟ قالوا خف الله، أمس منعت ورفضت أن تزوج بنتك والآن تمنعهم تبايع بالخلاف، ماذا تريد أنت؟ قال لا أبايع ولا أذهب أخذ عمرة، ما عندي نية، إنما الأعمال بالنيات، ولن أتمارض وأترك صلاة الجماعة ولن أخدع المسلمين. فأخبروا عبد الملك، قال جلدوه 100 جلدة مثل ما أخبرتكم، 70 وصائم وعابد وشيخ وولي. فأقاموه في الشمس وأخذوا يجلدونه بالخيزران في ظهره، فماذا حصل؟ انتهى الجلد، وأخذ ذهب إلى الطبيب وعالجه بزيت في ظهره، وبقي في بيته شامخا كأنه الجبل يكتب التاريخ للجيل، لا يخدع الأمة، لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لا يغش المسلمين، صامدا على زهده، صامدا على عبادته، صامدا على تقواه، صامد على جهاده، صامد مع إمامته ومسيرته، يربي يربي الجيل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.